أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في الروض المربع عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب إزالة النجاسة الحكمية. قال: أي تطهير مواردها، يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخر، غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها، فإن لم يذهب لم تطهر ما لم يعجز. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها، وإنما اكتفي بالمرة فيها دفعا للحرج والمشقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. متفق عليه. فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم، ويصلح الرمم والرمم والرمم كلها صحيحة، كالرمم والدم الجاف والروث، واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. نعم. باب إزالة النجاسة. إزالة يعني هذا باب نذكر فيه النجاسات ونبين فيه حكمها وكيفية تطهيرها. باب إزالة النجاسة. قال الحكمي: النجاسة عين مستقذرة شرعا. النجاسة هي عين مستقذرة شرعا. وقوله باب إزالة النجاسة الحكمية يخرج لنا النجاسة الإيه؟ العينية. فالعينية لا تطهر، لا تطهر عندنا، وعند بعضنا إذا استحالت تطهر كما سوف يأتي. فالمقصود بالإزالة هو إصابة العين النجسة للعين الطاهرة، وهي التي تسمى بالنجاسة الطارئة. قال: أي تطهير مواردها، أي تطهير مورد النجاسة على العين الطاهرة. ثم ابتدأ بالنجاسة التي تكون على الأرض، فقال: يجزئ في غسل النجاسات كلها، يعني النجاسات الحكمية، ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخر، غسلة، غسلة بالماء الطهور، ولا يجزئ غير الماء الطهور عندنا. واحدة، ولا نقول سبع أو ثلاث أو غيره، طالما على الأرض، حتى لو من كلب أو خنزير على خلاف فيهما، لكن المذهب المعتمد على أن نجاسة الكلب والخنزير على الأرض تغسل مرة واحدة، بخلاف الإناء فإنها تسبع. قال: وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخر، غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. غسلة واحدة بشريطة أن تذهب هذه الغسلة بعين ماذا؟ بعين النجاسة. ويذهب لونها وريحها، يذهب اللون ويذهب الريح، فحينها تكون قد طهرت. فإن لم يذهب يعني اللون والريح لم تطهر ما لم يعجز، ما لم يعجز. فإذا عجز الإنسان عن إزالة اللون والريح من الأرض فحينها بصب وصب الماء ونحوه، فحينها يرفع الحرج عنه وتكون هذه يعني طهارة حكمية. دليل سقوط هذا الأمر بالعجز نص عليه برهان الدين ابن مفلح رحمه الله في المبدع، فقال: وإن كان مما لا يزال إلا بمشقة سقط كالثوب، سقط كالثوب. والمقصود بالثوب الذي أحال عليه رحمه الله وما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة أن خولة قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، في الحديث الطويل. وتجد فيه أثر هذه النجاسة. قال إن لم يخرج, سألت إن لم يخرج الأثر, قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره. فشق عليها أن يذهب الأثر, والأثر دليل على وجود بعضه, فمثل هذا يعني يعفى إن لم تستطع أن تزيله. كذلك يقص عليه الأرض إن لم نستطع أن نزيل الرائحة واللون منها. وقوله فإن لم يذهب يعني اللون والريح لم تطهر ما لم يعجز, يبقى كما ذكرت لك فيه دليل على أن العجز لابد أن يحاول الإنسان, ثم إذا عجز فحينها يسقط عنه هذا وتكون الطهارة حكمية. لكن لا يفهم من هذا أن عين النجاسة موجودة, لو عين النجاسة موجودة يأتي أحكامها الآن وأنه لابد أن يزيلها. قال وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لإزالتها, كذلك لو غمرت الماء كبسيل أو مطر على الأرض من غير فعل فاعل, هل تطهر هذه الأرض النجسة أم لا؟ نقول تطهر, لأنه لا يشترط في إزالة النجاسة النية, لأنها من باب الطرق. وهذا نقل فيه البغوي الإجماع أن النجاسات لا يشترط فيها النيات وأنها من باب الطرق, نقل في هذا الإجماع. وإنما اكتفي بالمرة فيها, هذا دليل عدم التسبيع في الأرض وهو المشقة, وأن المشقة تجلب التيسير, لأن غسل النجاسات عندنا سبع كما سوف يأتي نقاشها الآن. لكن لماذا لم نسبع في الأرض؟ قالوا للمشقة. وإنما اكتفي بالمرة فيها دفعا للحرج والمشقة, لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء أو زنوبا من ماء, متفق عليه. فإن كانت النجاسة ذات أجزاء مفرقة, الآن يتحدث على نوع آخر من النجاسات التي تسقط على الأرض, وهي إذا كانت النجاسات عينية, ما مضى كان كبولي أو نحو ذلك من النجاسات التي ليس لها جرم ظاهر كالغائط ونحوه. فقال فإن كانت النجاسة ذات أجزاء مفرقة أو متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث, واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان, بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة, لأنها نجاسة عينية لا تطهر حينها. أنت الآن لما تلوثت الأرض بالبول خلاص أصبح البول والأرض شيء واحد, فحينها إذا صببت على الأرض طهرت. أما إذا كان الجرم نفسه موجود فأن لك أن تصب على الجرم, هل الجرم يطهر؟ قلنا العين لا تطهر, ولهذا اشترط إزالته, وهذا معلوم من فعل الناس. ثم قال ويجزئ في نجاسة على غيرها, يعني غير الأرض, سبع غسلات منقية, غسلات سبع غسلات منقية, إحداها إحدى الغسلات والأولى أولى بالتراب, لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولهن بالتراب, بتراب, وهذا التراب طهور خرج غير غير الطهور. في نجاسة كلب وخنزير هذه الأولى, نغسل سبع أولهن بالتراب كلب ويقص عليه الخنزير, الكلب نصا والخنزير قياسا, ثم وما تولد منهما أو من أحدهما, ما تولد من الكلب وما تولد من الخنزير له حكمه. لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب, رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا, ويعتبر ما يوصله. طيب يبقى خلاص, أول حاجة نجاسة الأرض إذا كانت غير عينية بصبة واحدة, فإن لم تذهب لمشقة سقط الحكم. ثم إذا كانت نجاسة عينية على الأرض لابد من إزالة العين ثم الصب مرة واحدة. فإن كانت نجاسة كلب أو خنزير فحينها تغسل سبع مرات أولهن بالتراب, هذا في غير الأرض طبعا, في سبع غسلات أولهن بالتراب, وكذلك الخنزير كذلك ما تولد منهما. ثم قال ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل, في بعض النسخ إلى المائع, قال ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل, وفي نسخة المائع, يعني يعتبر مزجه بالماء, مزجه مزج هذا التراب أو الأشنان بماء يوصله إليه بماء لا غير, فلا يكفي غير الماء ويجزئ غير الماء لا يكفي. وكذلك ذر التراب، يعني لا يجزي الإنسان يضع في ماء في غير الماء تراب ثم إيه يضع التراب في الإناء ثم يضع عليه غير الماء، لا يجزي. وكذلك لا يجزي أن تأتي بالإناء وتعمل إيه تشف عليه وتذر عليه الإيه التراب، لا يكفي. وإنما المعتبر قال ويعتبر ما يوصل التراب إلى الماء إلى المحل، يعني أن يخلط بالإيه بالماء الطهور حتى يكون حينها منقيا. ويستوعبه به، وهو يمر بالماء مع التراب على جميع الايه على جميع الجزء الا فيما يضر فيكفي مسماه، يعني يكفي وضع ما يسمى ترابا. اذا كان هذا الاناء هيتضرر بتراب ونحوه فحينها يكفي ما يسمى ايه ترابا. ويجزئ عن التراب اشنان ونحوه كالصابون والنخاله، ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها. الآن يقول والنخالة، والنخالة ثم نبه على أن المطعوم لا يجزئ في مثل هذا، فالنخالة ما بقي في المنخل بعد إيه بعد النخل، ولا تكون حينها إيه من الذرة أو القمح أو نحو، إنما هي نخالة لا قيمة لها فليست هي منه، وإنما تسمى نخالة ولا تسمى غيره. ولهذا قال ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها كالردة والقمح والدقيق ونحوه، مثل هذا لا يستعمل في إزالة النجاسة لامتهانه. ويجزئ في نجاسة غيرهما، يبقى الآن يجزئ في الكلب والخنزير ممكن تضع عليه ألف، ثم ويجزئ في نجاسة غيرهما تضع عليه باء، أي غير الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح. طيب، مسألة التسبيع عندنا مسألة هامة، وهي أن غسل النجاسات عندنا تكون سبع، هتخرج الآن ما كان على الأرض وتخرج الكلب وليه والخنزير، لكن نجاسة أصابت ثوبك أصابت يدك ونحو ذلك، فعليك أن تغسلها على المذهب سبع. نقل أبو طالب عن أحمد إذا أصاب البول ثوبه غسله سبعا، نقل أبو طالب عن أحمد قال أحمد إذا أصاب البول ثوبه غسله سبعا، كما في الروايتين والوجهين. وعنه رضي الله عنه روايات ثلاث في هذا الباب، النجاسة تغسل كم؟ روايات ثلاث. المعتمد يجب التسبيع، هذا هو المذهب وعليه جمهور الأصحاب. ورواية ثانية أنها تغسل ثلاث، وهي اختيار ابن قدامة في العمدة وابن عبدوس وغيرهما. والثالثة لا يشترط عدد، اختارها ابن قدامة في المغني، خالف اختياره في الايه في العمدة، هذا اختياره في المغني انه لا يشترط عدد. وابن تيمية ايضا اختار هذه الايه هذه الرواية. دليل المعتمد قول ابن عمر امرنا ان نغسل الانجاس سبعا، ما الدليل على ان النجاسة تغسل ايه تغسل سبع مرات؟ أثر ابن عمر رضي الله عنه وإيه وأرضاه، وفيه قال أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا. هذه ذكرها صاحب المغني، هذه الرواية ذكرها صاحب المغني والمبدع وكذلك الزركشي والبهوتي، كل هؤلاء ذكروا هذا الأثر، وحقيقة ذكروه هكذا ولا نعلم من رواه من أخرجه، ولا نعلم يعني له إسنادا أصلا، فلا يصح لنا دليلا. لكن البهوتي في الكشاف ذكر دليل آخر غير هذا الدليل، يعني علل للمسألة بتعليل آخر، فقال رحمه الله وقد أمر به في نجاسة الكلب فيلحق به سائر النجاسات لأنها في معناه، يعني جعل الآن نجاسة الكلب والخنزير هذه نجاسة أم لا نجاسة؟ ماذا أمر الشارع؟ أمر الشارع أن تغسل سبع مرات أولهن بالتراب، فجعلنا التراب هذا يختص بالكلب والخنزير، وبقي الحكم الأصلي في النجاسة كما هو وأنها تغسل سبع. هذا تعليل من التعليلات. وقالوا التراب هذا خاص بالكلب ويبقى السبع على أصلها. فالقاعدة عندنا الحكم لا يختص بمورد الايه؟ بمورد النص. الحكم لا يختص بمورد النص، فشملت حينها كل النجاسات استثنى النص التراب، فهو خاص بكلب وخنزير، هذا معتمد المذهب. ويعني عدم اشتراط العدد صرح به أيضا الإمام أحمد في سؤالات أبي داود، بناء على أنه لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل النجاسات سبع، هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا روايات ثلاث والأمر في هذا واسع، والحنابلة على التسبيع عندهم دليلان، أثر ابن عمر وقلنا هذا لا يصح عندنا، وعندهم دليل آخر وهو غسل الكلب اغسلوه سبع أولهن بالتراب، قالوا التراب خاص بالكلب والخنزير، ويبقى الحكم على أصله للقاعدة المعروفة عندنا، الحكم لا يختص بمورد النص. قال سبع غسلات، وهذه الغسلات السبع لابد أن تكون أولا بماء طهور، ثانيا قال ولو غير مباح، يعني ماء طهور مسروق يجزي حينها. قال إن أنقت، فإن لم تنقي السبع زاد، وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة، الحت الحك والقرص هو الدلك بأطراف الأصابع، وعصر مع إمكان. الآن يأتي إلى أحكام عصر اللي هي عصر النجاسة، هذه يتعصرها مع إمكانها. قال كل مرة خارج الماء، لا يعصر داخل الماء، يعني يغسلها ثم يخرجها خارج الماء فيعصرها خارجه ثم يعيدها. قال فإن لم يمكن عصره، طب لا أستطيع أن أعصر هذا الشيء متنجس أصلا، مثلا مكت ضخم كبير ونحوه، كيف أعصره؟ قال فإن لم يمكن عصره مثل الجلود مثلا المتنجس حديد مثلا أو خشب متنجس ونحوه، قال فبدقه وتقليبه، يعني يرفعه من الماء ويمر بيده عليه ويغمسه مرة ثانية، يرفعه من الماء ويمسحه يزيل ما عليه من ماء. قال أو تسقيله كل غسلة، يعني يضع عليه شيء ثقيل ليخرج ما فيه، يضغط عليه كما يغسل الناس المكت ونحو، يقف عليه الرجل حتى يخرج ما فيه من أشياء. قال حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. يبقى تلخيص هذا أن المغسولات ثلاث، نلخص هذا المغسولات ثلاث، ما يمكن عصره الحكم لا بد أن يعصر خارج الإناء، ما يمكن عصره لا بد من عصره، ثانيا ما لا يمكن عصره لكن يمكن تقليبه نقول لا بد من تقليبه، ثالثا ما لا يمكن عصره ولا يمكن تقليبه لا بد من دقه أو تسقيله الوقوف عليه. قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، لا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. طيب أين الطعم؟ أولا دليله حديث خولة ولا يضرك أثره، الحديث الذي ذكرناه، وعلى هذا يضر الطعم. نعم الطعم لا يعفى عنه أبدا، اللون نعم والريح نعم لكن الطعم لا. لماذا؟ قالوا لأن الطعم دليل على وجود الجرم، دليل على وجود العين، وإلا فما وجد طعمه في فيه. الطعم يعني تجد فيه مرارته أو قبحه أو نحو ذلك، لا أقصد أنك تجد نكهته في فيك، لا، هذه أيضا من قبيل الريح، لكن أقصد أن تجد جرمه في فيك. قالوا لسهولة إزالة الطعم هذا بإزالة الجرم نفسه. ويدخل في هذا طبعا إذا صبغ الثوب بنجاسات وغسل خلاص يستخدمه الإنسان، وإن وجد أثر وأثر النجاسة صفرة وحمرة ونحوه، وثبت هذا عن علي وغيره أنه لبس ثوبا صبغ بالبول وصبغ بأشياء نجسة بعدما غسله. قال بلا تراب لقول ابن، يعني بلا تراب لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم، قاله في المبدع وغيره. طبعا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال هذا ليس له إسناد، وكذلك الشيخ ابن عثيمين قال ضعيف لا أصل له، والشيخ الألباني قال لم أجده أصلا، يعني هذا أثر لا يوجد، لا نعلم من خرجه، ولهذا لا ينبان عليه أي حكم. وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. المعنى لو غسلت متنجس مثلا 4 مرات تغسله 7 الآن، فغسلته 4 مرات وفي الرابعة كان الماء نجس أو تنجس بأي شيء، فما الحكم؟ قالوا لا تعيد من البداية، تغسله بعدد ما بقي بعد الغسلة ويغسل حينها 3 مرات فوق الايه؟ فوق 4 فتكون 7، ولا نقول اعد من البدايه. قال ويطهر متنجس ولو ارضا، هذا اشاره الى الخلاف، ولا يطهر متنجس ولو ارضا اشاره الى الخلاف، بشمس ولا ريح ولا دلك، لظاهر حديث الأعرابي حديث أنس صب عليه زنوبا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوها حتى تأتي عليها الشمس ونحو ذلك. ولو أسفل خف أو حذاء، يقول الآن حتى أسفل الخف والحذاء إذا وطئ الإنسان نجاسة فإنها لا تطهر إلا بإيه؟ إلا بتطهيرها بالماء ونحو ذلك، ولا تطهر، هكذا يقول. هنا لابد من التنبه حتى لا ندخل الأحكام بعضها في بعض. تنبهوا، عندنا مسألة، عندنا مسألتان. مسألة الأولى، هل الدلك يطهر أم لا؟ حتى لا تدخل المسائل بعضها في بعض، عندنا مسألة الأول، نعل أصاب نجاسة هل يطهر بالدلك؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، هل الخف هذا يصلى فيه أو لا يصلى فيه؟ يعني هل الدلك يخفف النجاسة ويجوز أن أصلي فيه أو لا أصلي فيه؟ دي مسألة ثانية. المسألة الأولى، الحنابلة يقول أما الدلك فلا يطهر. المذهب لا، الدلك لا يطهر. وعندنا رواية ثانية، نعم الدلك يطهر، اختارها الموفق ابن قدامة وابن أبي عمر وابن تيمية والصاحب الفروع، هذه أظهر الأدلة، أظهر على يعني ما فيها من إيه، من أدلة سيقت، هذا يعني قول ثاني. لكن معتمد المذهب يقول إيه؟ يقول لا، الدلك غير مطهر. ثم مسألة ثانية، هل الدلك يخفف النجاسة ويجوز أن يصلي فيه الإنسان؟ على القول بنجاسة الخف، هل يجوز الصلاة فيه بعد تخفيفه بالدلك؟ الجواب نعم، قولا واحدا عندنا، بل قيل إن من السنة ألا تغسله وإنما تدلكه وتصلي فيه، لكن هو إيه؟ كان نجسا فدلكته فخففت النجاسة وأصبحت إيه؟ يجوز أن تصلي فيها. وبهذا جمع الحنابلة بين القول بأن الدلك لا يطهر وبين الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها التخفيف، وأنه يدلك نعليه فليقلب نعليه قبل أن يدخل إلى المسجد ونحو ذلك من الأخبار. وهكذا قالوا في ذيل المرأة، قال أو ذيل امرأة ولا ثقيل بمسح. طيب ذيل المرأة، طيب النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذيل المرأة يصيب النجاسة فقال يطهره ما بعده. طيب هذا المذهب، وعندنا رواية ثانية بأنه يطهره ما بعده على ما جاءت به النصوص. لكن تنبه، باتفاق العلماء لم يفهم أحد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده أن النجاسة لو كانت رطبة أن ما بعده يطهره فعلا، لم يفهم أحد من العلماء هذا، ولهذا تضبط النصوص بفهم العلماء، وأنهم لم يفهموا من هذا الحديث أنه تطهره النجاسة الإيه؟ النجاسة الرطبة، فحمل حينها على النجاسة الإيه؟ النجاسة اليابسة. ولو حمل الحديث على اليابس طبعا هذا ننقب عن فهم لهذا الحديث بهذه الطريقة، لكن أما الرطبة فلا، لابد من غسلها. ولو فهمناه كما فهم الحنابلة أيضا أن هذه نجاسة تصبح نجاسة لكن تطهر بمثل هذه الطريقة وتكون طهارة حكمية وتخفيف أيضا لا بأس بهذا. ولا ثقيل بمسح، مثل السيف يمسح عليه النجاسة، هذا غير مطهر عندنا، هذا غير مطهر. وابن تيمية وأبي الخطاب قال يطهر بهذا، يعني لو عندنا مثلا هذا العمود وقعت عليه النجاسة وهو استلس مثلا أو غيره ومسحت وزال الجرم والرائحة والطعم، كل هذا زال عند أبي الخطاب بن تيمية، هذه طهارته. لكن المذهب يقول لا، لابد من إيه؟ لابد من ما يطهره، ويمنع غير خلال من إمساك. لا تجاوزنا. نعم. قال: ولا يظهر متنجس باستحالة، فرماد النجاسة وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصير كنف وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك نجس. الاستحالة ليست بمطهرة خلافا للجمهور، هذا عندنا الاستحالة غير مطهرة، وعندنا رواية ثانية توافق ما عليه الجمهور وأنها مطهرة، لأن المتحول ليس هو عين النجاسة، كما أن الزرع ليس هو عين الماء، فالزرع الذي روي بالنجاسات ونبت بالاتفاق هو طاهر يؤكل، فكذلك إذا تحول الشيء من الشيء إلى الشيء طهر. لكن نظرة الحنابلة أن هذه العين نفسها لا تطهر، فهي نجسة تحولت أو لم تتحول، والجمهور وعندنا رواية توافق الجمهور أن الاستحالة مطهرة، فإذا كانت غير مطهرة بنى عليه ما ذكره بجملة، كل هذا نجس عندنا. غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل. يبقى الخمر الآن، إذا الخمر نجسة، طيب إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل، إذا قصدت تخليلها فقد تعمدت التحريم، فحينها لا يقع ليه؟ لا يقع الحل. ودنها مثلها، يعني وعاؤها مثلها في الحل والحرمة والنجاسة وغيره، لأن نجاستها لشدتها، يعني علة النجاسة الإسكار، قال لشدتها المسكرة وقد زالت يعني بالتخليل، كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، والعلقة يعني الدم الغليظ إذا صار حيوانا طاهرا. يبقى الآن إذا كان عند الرجل خمر مثلا، عنده عنب فأصبح العنب خمرا، قال غير الخمر إذا انقلب بنفسها خلا أو بنقل لا قصد التخليل، يعني كان عنده ناقع شوية مثلا عنب، فإذ به تحول خمرا، أصبح خمر خلاص، ثم تركه فلم يضف عليه شيء أو يعمل فيه الكيمياء ونحوه حتى يحوله خلا، تركه فأصبح إيه؟ أصبح خلا، أو ترك عنبا فجاء بعد فترة فوجده قد تحول إيه؟ خلا، يعني تحول خمرا، ومن حول من خمر إلى خل إلى آخره، فحينها لا بأس تطهر عندنا، لكن أن تخللها أنت لا. قال: فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تخلل قال لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر: لا تأكلوا خل خمر إلا خمرا بدأ الله فسادها، أو بدأ الله بفسادها. يبقى إذا كانت الخمر بدأ الله بفسادها، نعم هو الذي حولها، يبقى هذا ليس من فعلنا، وإلا إن تدخل الإنسان لم تطهر عندنا. وثبت عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا بهذا القول، أنها إن خللها لا تطهر، وكما قال ابن القيم لا يعلم لهم خلاف، فكان وكأنه الإجماع من الصحابة على أن الخمر إن خللها الإنسان لا تطهر. قال: فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر، والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى يغلي. طب نريد الآن خل، كيف نفعل؟ هذه صورته، قال أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه، يعني قبل أن يصير أصلا خمرا يصب عليه مثل هذه المواد فيتحول إلى خلا مباشرة، هذا هو الخل المباح. ويمنع غير خلال ويراق، اكتب هكذا، ويراق خمره في الحال، ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة للتخلل، أو قال لتخلل، هكذا في نسخة الصحيح. يعني إذا خمرت المادة عند الخلال خاصة فإنه لا يمنع من إمساكها حتى تتخلل، قالوا حتى لا يضيع عليه المال. رجل خلال الآن فأتى بالعنب وجهزه حتى يضيف عليه الخل والمادة حتى يخرج لنا خلا صحيحا، فأتى في اليوم الثاني فوجد أن كل هذه البراميل الكثيرة أصبحت خمرا. مثله لا يمنع، عشان هذه وظيفته، مثله لا يمنع، لا يترك هذا الخمر ويمسكه حتى يصير إيه؟ خلا، لا يعمل فيه الكيمياء حينها، فإن أعمل فيه الكيمياء فخلله لا يطهر، لكن يتركه هكذا حتى يتخلل بنفسه. قال: أو تنجس دهن مائع، يعني لم يطهر ولو غسل. الدهن ونحوه إذا تنجس، هذا الدهن المائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة، إناء تشرب النجاسة، أو سكين سقيتها، نعم، أو سكين سقيتها. يقول في العنقري: وهو أن تعالج بأدوية، يعني يقولون السيف يسقى سما أم لا؟ معروف أن السيف يسقى سما، يعني يسقى سما، يعني تضع عليه شوية سم وخلاص، لا، يعالج حتى يصير السم في أصل مادته، في أصل الايه، في أصل المادة تبعه. لكن يقولها هنا إيه؟ هو أن تعالج بأدوية. وأما إحماؤه في النار ثم غمسها في ماء النجس ونحوه فهذا إطفاء لها، فتطهر بالغسل. تطهر بماذا؟ بالغسل. فلو تصورنا أن شيء نجس سقيناه مثل هذه المواد أو الإناء ونحو ذلك، سقيناه بمثل هذا وعالجناه فأصبح منه من أصل المادة، فحينها وضعناه في نار، وضعناه في غيره، هذا لا قيمة له. طيب لو وضعنا النجاسة على هذا السيف ثم أخذناه فغمسناه في النار، فهل معنى هذا أنها أصبحت به؟ لا، لم تصبح به، وإنما هو إطفاء لهذه النجاسة فتغسل وقضي أمره. هذا فارق هام حتى نميز بين الأمرين. قال: لم تطهر لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. كيف يوصل الماء إلى أصله الذي شبع به؟ خلاص ده أشبه ما يكون بالعين النجسة. قال: وإن كان الدهن جامدا، إن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر، لحديث أبي هريرة: ألقوها الفأرة، حديث الفأرة: ألقوها وما حولها وكلوا، وإن كان مائعا فلا تقربوه، فإن اختلط ولم ينضب، نعم، ولم ينضبط حرما، فإن اختلط ولم ينضبط حرما، خلاص اختلط باليابس ولم ينضبط، أين وقع، أين إلى آخره، خلاص بهذا الأصل الحرمة. وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة مثل المصلى الصغير، لا البقعة الكبيرة، تنبهوا البقعة الكبيرة لا يفعل فيها مثل هذا. وإن خفي موضع نجاسة في بدن، هذه الأولى، أو ثوب ثانيا، أو بقعة ضيقة، البقعة لابد ضابط فيها أن تكون ضيقة، وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. يبقى عندي والله أنا شاكك في النجاسة في بدني، موضع، أين موضعها، لابد أن تغسل حتى تتيقن. وفي الثوب والبقعة الضيقة، مكان ضيق صغير جدا، هذا المكان لا يوجد إلا هذا مكان أصلي فيه، لكن لو في مكان كبير وشكيت في موضع النجاسة لا تتحرى وتصلي. أما الاشتباه قال: فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما، ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحري. يبقى الآن اختلط عليك والله، اشتبه علي، هل في هذه اليد أم اليد الأخرى تغسل الاثنين وجوبا؟ خلاص في هذا الثوب والثوب الآخر تغسل الاثنين وجوبا، وكذلك الفضاء الواسع يصلي فيه الإنسان كيف شاء، لأننا لو أمرناه بالتحري هنا كان عليه شدة وحرج، واستدلوا بجواز الصلاة في الفضاء حتى إذا علم أن ثم نجاسات قد حلت فيه، وأن الأصل أن المكان الذي يصلي عليه هو طاهر، أن الكلاب عزكم الله كانت تقبل وتدبر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ولم يكونوا يرشون من هذا شيء، هذا حديث ثابت صحيح. ثم تحدث على عزكم الله البول وأحكامه، فقال: ويطهر بول قال واطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة، هذا ضابط، لشهوة هذا ضابط، بنضحه أي غمره بالماء، لحديث أم قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يحتاج لمرس وعصر، لا يحتاج اللي هو يعني يفركه بيده ويعصره نحو ذلك، وإنما هو الغمر بالماء وفقط. فإن أكل الطعام، إذا كان هذا الغلام يأكل الطعام، قال غسل كغائطه وكبول أنثى وخنسى، البنت الصغيرة لا حكم لها، كذلك الخنسى، كذلك غائطهما لا يدخل في هذا، فيغسل كسائر النجاسات، يعني سبعا. قال الشافعي هذا تعليل التفريق بين البولين، بين بول الجارية وبين بول الصبي. قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، أما في السنة فلا يوجد يعني تعليل. وذكر بعض أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجة في سننه يعني هذا المعنى. قال وهو غريب، قاله في المبدع ولعابهما طاهر حتى لو بعد القيء، على القول طبعا بنجاسة القيء، فحتى بعد القيء لعابهما طاهر. وذكر البعض أن ثم تعليل آخر، وهو أن الصبي يحمل أكثر من الجارية، وقد يتلوث الإنسان به كثيرا، فجاءت المشقة من أجل في هذا، فجاء التيسير بعدها حتى يخف على الناس. ويعفى في غير ألف مائع وباء، وفي غير مطعوم باء، يبقى يعفى في غير مائع يعني كالأشربة ونحوها، وفي غير مطعوم عن يسير دم النجس، الدم النجس يعفى عنه عن يسيره، لكن تستثني من هذا المائعات وتستثني من غير وفي غير المطعوم والمطعوم. أما المائعات وأما المطعومات فلا يعفى عن يسير الدم فيهما. قال ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة، جزم الموفق وابن تيمية بهذا وصوابه في الفروع، فيعفى عن يسير حيض ويسير نفاس واستحاضة لمشقة التحرز منه، هذا إن كان يسيرا، لكن قلنا كل هذا في غير ماء وفي غير مطعوم. وعن يسير قيح وصديد، القيح المدة التي لا يخالطها دم، والصديد الماء الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة، هكذا قاله في المطلع. والمذهب نجاسته طبعا، لكن اليسير هذا يعفى عنه، فيعفى عن يسير هذا. وفي هذا جاءت آثار عن ابن عمر أنه فقع بصرة له في صلاة ثم صلى ولم يغسل إلى آخره. من حيوان طاهر لا نجس، وكل هذا من حيوان طاهر مأكول اللحم، طبعا الطاهر هو مأكول اللحم أو ما دون الهرة في الخلقة، لا نجس كالكلب ونحوه، ولا إن كان أولا من سبيل. تفصيل السبيل بألف قبل باء أو دبر، يبقى الآن يعفى عن الدم النجس من حيوان طاهر في الحياة كويس، لا لكن لا يعفى فيما مضى إن كان من سبيل، يعني إذا كان الدم هذا خرج من بوله من قبله أو من دبره فلا يعفى عن يسيره حينها، لأنه لا يأمن ولا يسلم من بقية نجاسة غائط أو بول، فتعلق الحكم حينها بالغائط والبول لا بالدم الذي عفونا عنه قبل ذلك، عفونا عن يسيره. طيب قال واليسير، والآن يضبط اليسير والكثير من الدم كيف نضبطه؟ قال واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. قال ويضم متفرغ بثوب لا أكثر. واليسير كيف ضبط اليسير نضبطه كيف؟ قال ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، يبقى هذا يرجع إليك وإلى عرفك وإلى نفسك، فاليسير ما رأيته يسيرا والكثير ما رأيته كثيرا، وهذا معروف. ويضم متفرغ بثوب لا أكثر، ينظر بعدها هل هو كثير أم لا، نقط من الدماء في الثوب كما يحدث أيام الذبح ونحو ذلك، نقط في الثوب. طيب هذه النقط إذا انظر إليها، إذا جمعتها بهذه الطريقة هل تصير كثيرة ونجي أم لا؟ لا تصير كثيرة خلاص طاهر، لا هي تصير كثيرة وفاحشة، فحينها نقول بنجاستها. ثم يتحدث عن الدم الطاهر، فقال: ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى من اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر، كل هذا طاهر. دم السمك ما لا نفس له سائلة كالبق ونحو، إذا جاء في يدك أو ضربت ذبابة على ثوبك فلوسته أو نحو ذلك، كل هذا ليس بنجس أصلا. قال: ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستفاء العدد. الآن إذا استجمر الإنسان بحجر هل تبقى النجاسة أم لا؟ يبقى أثر لطيف لا يحمله إلا ليه؟ لا تزيله إلا المياه، كويس؟ فقال: ويعفى عن أثر استجمار، لكن بشروط. أولا بمحله، يعني لا يتعدى الغائط موضعه. ثم بعد الإنقاء، يعني لا قبله، لابد أن تكون استعملت ليه الحجارة أصلا أو ما يقوم مقامها من الإزالة، ثم بعد ذلك نقول عفية. واستيفاء العدد، لا قبل أن تستوفي الثلاث مساحات. يبقى متى يعفى عن يسير الايه عن اثر الاستجمار؟ اذا كان في محل ولم يتعدى، واذا قمت بالانقاء والعدد المعروف، فحينها نقول يعفى عن يعني اثره. ولا ينجس الادمي بالموت، لحديث المؤمن لا ينجس، متفق عليه، فالمسلم هذا لا ينجس حيا ولا ميتا. واما الكافر فاختلف فيه، فمنهم من قال هو نجس العين، والجمهور على ان نجاسته نجاسه معنوية وليست حسية. وما لا نفس أي دم، إذا عبر بالنفس في الفقه فمقصود بها الدم. قال: وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر، هذا قيد، لابد أن يكون ما لا نفس له سائلة متولد من ماذا؟ من طاهر، متولد من طاهر لا ينجس بالموت. الأشياء المتولدة من طاهر ولا نفس لها سائلة، هذه إذا ماتت لا تنجس، لا تصير نجسة. قال: بريا كان أو بحريا فلا ينجس الماء اليسير بموتها فيه، هذا أصله. لماذا نقول ينجس أو لا ينجس؟ هنأكله يعني؟ لا نأكله طبعا، لكن المقصود أن هذا قد يقع في المياه، ما لا نفس له سائلة إذا وقع في المياه، إذا قلنا بنجاسته لعله ينجس المياه ونقع في حرج، لكن إن قلنا بأنه إذا مات لا ينجس فحينها ينتفي الحرج بجملة. قال: وبول ما يؤكل لحمه وروسه ومنيه. الآن نأتي إلى ما يؤكل لحمه، بوله أو الحكم، بوله وروسه ومنيه الثلاث طاهرة. قال: طاهرة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. والنجس لا يباح شربه، إذا كان البول هذا نجس كان أمره من النبي صلى الله عليه وسلم يشربه؟ طيب، قال: ولو أبيح لضرورة، خلينا نتمشى معك ونقول نعم هو نجس لكن أباحه النبي للضرورة. قال: ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، كان أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل فيه من أثر النجاسة ولم يفعل صلى الله عليه وسلم، فدل على طهارته. قال: ومني الآدمي، هذا أمر ثاني، وهو مني الآدمي ورطوبة فرج المرأة، هل هو طاهر أم نجس؟ قال: ومني الآدمي طاهر، لقول عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به، متفق عليه. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. يبقى الآن المني طاهر أم نجس؟ طاهر، ويستحب فيه الآتي: فرك اليابس وغسل الرطب. ورطوبة فرج المرأة، ما معنى رطوبة فرج المرأة؟ المرأة لها مسالك ثلاث: قبل ودبر ومسلك الرجل منها. المقصودها هنا قال ورطوبة فرج المرأة هو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو أزرق وما سال من الفم وقت النوم، كل هذه طاهرة. مسلك المرأة إذا نزل منه ماء أو رطوبة أو نحو ذلك فهي طاهرة وليست بنجسة. قال وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه. وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه. لا خلاف في هذا إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال به بعدم طهارة سؤر الهرة. وعندنا حديث أبي قتادة إنها ليست بإيه بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، قاضي في المسألة. وهو أيضا غير مكروه، قال غير دجاجة مخلات. الآن مخلاه يعني غير محفوظة متروكة، فتأكل من العزرة وتأكل من النجاسات، فإن صورها حينها يقول لا، صورها هذا نتوقف فيه لعله نجس، لأن صورها حينها لا نأمن أن تكون أكلت النجاسات وهذه عادتها. قال لأنها تأكل النجاسة ثم تشرب فحينها لا يأمن هذا. قال والسؤر بضم السين مهموز، سؤر بقية طعام الحيوان وشرابه. والهر القط، وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى. الآن الطفل أكل نجاسة ثم شرب من ماء ولو قبل أن يغيب، حتى الهر قبل أن يغيب ويطوف نحو هذه الأحكام كان الناس في حاجة إليها قديما جدا، لأنهم مبتلين بهذا وقد تفسد عليهم الهرة ماء كثير ولا يستطيعون أن يحصلوه، فوجب أن تعلم هذه الأحكام، وإن كنا لا نتعرض لها الآن ولا نحتاجها في غالب الأمر، لكن لابد أن نعلمها. فإذا الهرة أكلت النجاسة أو الطفل أكل النجاسة ثم جاء فشرب، قال ولو قبل أن يغيب، لأن بعض الناس قالوا إذا غاب ثم عاد لعله إيه طهرة من مائع لم يؤثر لعموم البلوى. يشق جدا أن نقول نجس لا عن نجاسة بيدها أو رجلها، فلا يعفى حينها، لا يعفى إذا كانت النجاسة في يد الهرة أو في يد الطفل فوضعها في ماء قليل فحينها ينجس. قال ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر، يعني الحيوان الذي تكون طبعا الحيوان يكون في دبره نجاسة ونحو ذلك، فإذا وقع في الماء وكان من طبيعة هذا الحيوان ينضم إذا وقع فحينها لا نقول بنجاسته. قال وسباع البهائم وسباع الطير، أولا سباع البهائم، ثانيا سباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة، هذا قيد، لابد أن يكون السباع أكبر من الهر حتى تكون نجسة وغير مأكولة طبعا، والحمار الأهلي هذا الثالث، والبغل منه هذا الرابع، أو البغل منه هذا يعني تبع الحمار الأهلي، أي من الحمار الأهلي لا الوحشي نجس. عندنا البهائم السباع والطير ونحوه كل هذا نجس، والحمار الحمار في المذهب نجس، هذه الرواية المعتمدة عن أحمد وعليها جمهور الحنابلة. وطهارة الحمار والبغل اختارها الموفق ابن قدامة، هذه رواية ثانية عندنا أن الحمار طاهر، واختارها الموفق ابن قدامة وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وصححها صاحب الإنصاف، فهذه رواية ثانية. قال وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، لأنه عليه السلام لما سئل عن الماء، الآن ما دليل نجاسة هذه الأشياء؟ تنبهوا معي لعل البعض يقول لا ما الدليل عن نجاسة الحمار، هذا قول ضعيف ونحو ذلك. طب اسمع الأدلة واسمع وجهة الحنابلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، قال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، يبقى هذا قال فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما، يبقى دليل على أن هذه الدواب والسباع إيه أصلا نجسة هذا دليل على أنها نجسة، وإلا فالكلام لا قيمة له، الحديث كله كده لا معنى له. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواب ترد على الماء هل تنجسها، فقال والله إذا كانت أزيد من قلتين لا إيه؟ لا تنجس. هذا دليل على نجاسة هذه الإيه؟ على نجاسة هذه الأشياء أصلا، وإلا فالنبي قال إيه؟ لم يجيب، وإنما قال هي طاهرة أو نحو ذلك، فدل هذا على نجاسة هذه الدواء. وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه، والرجس النجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها إيه؟ إنها رجس، ولكن العلماء يقولون في هذا الحديث الصواب لحمها، قال النبي صلى الله عليه وسلم على لحمها ولم يقله على ذاتها. وعلى كل حال فعندنا روايتان في المسألة، الرواية الأولى وهي معتمدة وهذه وجهتها التي سمعت، والرواية الثانية عن أحمد وهي قوية أيضا، اختارها موفق بن قدامة وابن تيمية وصححها المرداوي، فأيضا هي يعني معها أدلة قوية، والخلاف في هذا يعني لا بأس به. يبقى لنا إن شاء الله عز وجل باب أخير في كتاب الطهارة، وهو باب الحيض، لعلنا نتمه في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.